بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بصدد بيان تعريف جديد من قبل السيد الشهير رضوان الله عليه للاحتمال، ذكرنا مقدمة شرحنا فيها العلم الإجمالي، حيث أننا قلنا أن العلم الإجمالي يتقوم بأربعة أمور: أولا نفس العلم الذي يتعلق بأمر بشيء مردد غير محدد، وثانيا أطراف العلم الإجمالي، وثالثا احتمالات متعلقة بتلك الأطراف بعدد تلك الأطراف. كل طرف من أطراف العلم الإجمالي له احتمال، ورابعا التنافي بين أعضاء مجموعة الأطراف، مجموعة أطراف العلم الإجمالي. وهذا العنصر الرابع قلنا بأنه إضافة على ما درسناه في علم الأصول، باعتبار أننا نقصد في هذا البحث في هذا الكتاب نقصد بالعلم الإجمالي العلم الإجمالي بين الأطراف المتنافية فيما بينها. وقلنا بأن كل علم إجمالي غير متنافي الأطراف لا بد وأن يرجع بروحه إلى علم إجمالي متنافي الأطراف. هذا ما له علاقة بأنه كم عدد الأطراف، سواء كان عدد قليل أو عدد كثير.
لابد قصد حصرون الأطراف. الحصر لابد يكون
حصر حتى في علم الله يكون محصور، حتى وإن لم نكن نحن نعرف بعدده. هذا مسألة التنافي بين الأطراف ما له علاقة بأن يكون الأطراف محصورا أو لا يكون محصورا، بل المقصود بالتنافي يعني أن لا نحتمل الجامع بينها، أن لا نحتمل التحقق طرفين معا.
لا بد أن تحصل الأطراف حتى عدم الجامع
هذه الطريقة تنطبق حتى فيما إذا كان الأطراف لا نعرفها، الأطراف لا نعرف عددها، لكن إجمالا هناك علم بتحقق توافيقها، يعني بتحقق واحد أو اثنين أو ثلاثة إلى آخر العدد. وكل عدد له صور، بل له صور كثيرة، بل فهذه الطريقة تنطبق حتى على العلم الإجمالي غير محصور الأطراف، لأنه محصور في علم الله، وإن لم يكن محصورا عندي أنا، لكنه محصور في علم الله، محصور في الواقع. فهذه الطريقة تنطبق حتى على العلم الإجمالي غير محصور الأطراف. فالمقصود بالتنافي هو أن لا أحتمل الجامع بين الأطراف. وكل علم إجمالي احتملت الجامع بين الأطراف سأعلم بأنه إما يجتمع الأطراف أو لا يجتمع الأطراف على الطريقة التي شرحناها، فسوف يتشكل منه علم إجمالي أوسع نطاقا متنافية الأطراف، علم إجمالي أوسع نطاقا متنافية الأطراف. وانتهينا إلى أن مجموعة الاحتمالات في أطراف العلم الإجمالي تساوي نفس العلم الإجمالي، مجموعة الاحتمالات في أطراف العلم الإجمالي مجموعها من حيث المجموع، هذه الاحتمالات لو جمعناها بعضها مع بعض لتساوى مع قيمة العلم الإجمالي نفسه، لا أقل ولا أكثر، لأنه إن كان أقل إن كان مجموع تلك الاحتمالات أقل من العلم الإجمالي لما تحقق علم إجمالي فيما بينها لاحتمال طرف آخر، لاحتمال شيء آخر، لأنه إن كان هناك أفرض مثلا لو علمت بأنه إما يقدم أليف يتحقق أليف أو باء أو جيم، هذه الاحتمالات الثلاثة لو لم تساوي بمجموعها رقم اليقين، لو لم تساوي نفس العلم الإجمالي لكان هذا يعني احتمال أمر رابع، احتمال أن لا يتحقق لا أليف ولا باء ولا جيم، فليتحقق أمر رابع لأنه يبقى احتمال آخر، إن لو لم يكن بمجموعها يشكل رقم يقين لكان هذا يعني أنه لولا هذه الأمور هم أيضا احتمل أمرا آخر، وهذا يتنافى مع وجود العلم بواحد من هذه الثلاثة. فالعلم بواحد من هذه الثلاثة يعني أن مجموع احتمالات هذه الثلاثة لا يمكن أن يكون أقل من العلم، مجموع هذه الأمور الثلاثة لا يمكن أن يكون أقل من العلم، إذ لو كان أقل من العلم لكان الاحتمال واحد منها لا يبلغ حد اليقين، فما راح يتشكل علم إجمالي فيما بينها. فالعلم بواحد منها الواحد المردد منها ما راح يشكل اليقين، ما راح يصير علم إذا كنا نحتمل أمرا رابعا، يعني إذا كان مجموعها ما يشكل علم. إذن فمجموع هذه الاحتمالات في الأطراف لابد وأن لا يكون أقل من العلم الإجمالي نفسه، ولا يمكن أن يكون أكثر من العلم الإجمالي نفسه أيضا، وذلك باعتبار أنه إن كان أكثر من العلم الإجمالي لكان هذا يعني أنه ما معقول، لأن العلم الإجمالي هو أكبر الأرقام الممكنة في عالم الاحتمال، فلا يمكن أن يكون مجموع الأطراف أكثر من العلم. لاحظوا هذا المقطع الأخير من العبارة، يقول وقيمة مجموعة الاحتمالات التي تتمثل في كل علم إجمالي تساوي قيمة العلم وليست أصغر من قيمة العلم، وإلا لكان الدليل على أنه ليست أصغر من قيمة العلم، الدليل أنه إلا لو كان لكان يعني أن من المحتمل أن لا تكذب كل تلك الاحتمالات، أن تكذب كل تلك الاحتمالات، يعني إذا كان مجموع هذه الاحتمالات أقل من العلم الإجمالي يعني يوجد احتمال آخر غير هذه، وهذا الاحتمال غير موجود لأنه يناقض العلم، هذا ينافي مع وجود العلم الإجمالي بتحقق واحد من هذه، وليست أكبر مجموع تلك الاحتمالات ليست أكبر من قيمة العلم لأنها ناتجة منه، لأن هذه الاحتمالات ناتجة من هذا العلم ولا يمكن أن تكون هي أكبر من العلم، هذه الاحتمالات نشأت من العلم بالجامع بينها، العلم بواحد منها، بما أنني أعلم بتحقق واحد من هذه الأمور إذن أحتمل كل واحدة منها، إذن فهذه الاحتمالات ناتجة ووليدة لهذا العلم الذي تعلق بالجامع بينها، هذا العلم الذي تعلق بواحد مردد بينها، إذن فلا يمكن أن تكون هذه الاحتمالات قيمتها من حيث المجموع أكثر من العلم. وإذا فرضنا أن قيمة العلم تساوي واحدا صحيحا فقيمة مجموع الاحتمالات تساوي إذن واحدا صحيحا، إذا رمزنا عن قيمة العلم بواحد صحيح يعني أن مجموع هذه الاحتمالات يشكل واحد صحيح، إذن فكل احتمال من هذه الاحتمالات يشكل كسرا من ذاك الواحد الصحيح، هذه توضيحات حول العلم الإجمالي، في ضوء هذه التوضيحات نأتي لنعرف الاحتمال بتعريف جديد، والتعريف الجديد له بيان إجمالي ثم السيد الشيخ رضوان الله عليه يفصله ضمن صيغتين، يقول هناك صيغتان لتعريف هذا العلم لتعريف الاحتمال في ضوء هذه التوضيحات للعلم الإجمالي. التعريف الإجمالي هو أن نقول بأن الاحتمال الذي يمكن إخضاعه للرياضة، لأننا نريد أن نعرف الاحتمال الذي يمكن أن إخضاعه للحسابات الرياضية، الاحتمال الرياضي نريد أن سواء كان نفسيا أو افتراضيا، الاحتمال الرياضي كل احتمال يمكن إخضاعه للحساب الرياضي الدقيق، الاحتمال الذي يمكن إخضاعه للحساب الرياضي الدقيق هو ما يقع في طرف من مجموعة العلم الإجمالي، وهو يشكل دائما ناتج تقسيم رقم اليقين على مجموع أطراف ذلك العلم الإجمالي، يعني ونستطيع أن نرمز إليه بلام على حاء، يعني أنه لو قسمنا رقم اليقين على مجموع الأطراف لحصلنا على قيمة احتمال كل طرف من أطراف ذلك العلم الإجمالي، يعني احتمال إذا تشكل لنا علم إجمالي بأليف أو باء أو جيم وكانت هذه متنافي الأطراف إما أليف فقط أو باء فقط أو جيم فقط، عندئذ فقيمة احتمال أليف تشكل 1/3، نرمز لواحد في هذا المثال بلام ونرمز لثلاثة بحاء، نقول قيمة احتمال أليف تحقق أليف لام يساوي لام على حاء، يعني يساوي 1/3. هذا هو التعريف الإجمالي. توضيح هذا التعريف أنه يمكننا أن نصيغ هذا التعريف الذي هو في ضوء بادي توضيحاتنا السابقة عن العلم الإجمالي، يمكننا أن نصيغ ذلك بصياغتين، وذلك باعتبار أنه تارة نجعل لام على حاء رمزا لنفس الاحتمال لتعيين قيمة الاحتمال، هذا الاحتمال الذي يشكل كسرا من اليقين، يشكل كسرا كأن اليقين يتقطع إلى قطع احتمالية وتتوزع على الأطراف، فالاحتمال الذي هو قطعة من اليقين لو صح التعبير، الاحتمال الذي يكون لكل طرف من أطراف العلم الإجمالي يكون قطعة من ذلك العلم الإجمالي. تارة نريد أن نجعل لام على حاء رمزا لتعيين قيمة هذا الاحتمال، وتارة نريد أن نجعل لام على حاء رمزا عن نسبة العدد المحتمل، عدد الباص إلى عدد المقام، يعني أن نجعل لام رمزا عن الأطراف التي عن عدد الأطراف المطلوبة في احتمالنا، ونجعل حاء رمزا عن مجموع الأطراف، يعني مثلا إن كان المطلوب تعيين قيمة احتمال خروج الصورة، ما قيمة احتمال خروج الصورة؟ فقيمة احتمال خروج الصورة هو عبارة عن لام على حاء، لام على حاء تارة نجعله رمزا عن هذا الاحتمال، الاحتمال خروج الصورة، وتارة نجعل لام على حاء رمزا عن عدد الوجوه المشتملة على الصورة، نسبة عدد الوجوه المشتملة على الصورة نسبة هذا العدد إلى كل الوجوه، إذا كان وجوه هذه القطعة 6 كقطعة مكعبة، كل الوجوه يعني كل أطراف العلم الإجمالي، كل أطراف العلم الإجمالي راح يكون شنو؟ 6، لأنه هذه القطعة نعلم إجمالا بأنه إما يقع على الوجه الأول أو يقع على الوجه الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس، هذا نعلم إجمالا. أطراف العلم الإجمالي 6، إذا كان 2 منها صورة لصالح الصورة و4 ليست بصالح الصورة، فهذا يعني أن لام يرمز إلى 2 وحاء يرمز إلى 6، كل 6 كل مجموعة أطراف العلم الإجمالي. فعندما نقول أن قيمة احتمال خروج الصورة لام على حاء، يمكن أن نفسر ذلك بمعنيين. تارة يقصد بذلك أن نفس القيمة الاحتمالية بقدر لام على حاء، يعني لام نجعله رمزا عن اليقين، لام نجعله رمزا عن اليقين، نفسر لام بقدر برقم 1 مثلا، لام نجعله رمزا عن اليقين، ونجعل حاء رمزا عن تمام أطراف العلم الإجمالي، فنقول بأنه هنا أطراف العلم الإجمالي يمكن بني 6، فقيمة احتمال كل وجه أو قل كل صورة من هاتين الصورتين، عندنا صورتان بالإمكان أن تخرج هذه الصورة وبالإمكان أن تخرج هذه الصورة، فقيمة احتمال كل صورة من هاتين الصورتين هو 1/6. قيمة احتمال كل صورة من هاتين الصورتين اللتين تشتمل عليها أطراف هذه المكعبة هذا المكعب، فقيمة احتمال كل صورة من هاتين الصورتين بل هو 1/6، باعتبار أنه بل لام يرمز إلى رقم اليقين وحاء يرمز إلى كل أطراف العلم الإجمالي، فقيمة احتمال كل طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي يشكل لام على حاء، يعني يشكل 1/6. هذا إذا جعلنا لام رمزا عن رقم اليقين وجعلنا حاء رمزا عن عدد أطراف العلم الإجمالي، فقلنا بأنه كل طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي قيمته الاحتمالية عبارة عن تقسيم رقم اليقين على عدد أطراف العلم الإجمالي، تقسيم لام الذي هو رقم اليقين على عدد أطراف العلم الإجمالي، هذا شكل. والشكل الآخر أن لا نرمز بلام إلى رقم العلم الإجمالي، بل نرمز بلام إلى عدد المراكز التي تحتوي على مطلوبنا. إن كان عدد المراكز التي تحتوي على مطلوبنا 2، وكل الأطراف تحتوي على 6 مراكز، كل طرف يشكل مركزا، فلام على حاء يرمز إلى نسبة عدد المراكز التي تحتوي على المطلوب، نسبة هذا عدد المراكز التي تحتوي على المطلوب نسبته إلى من؟ إلى كل المراكز، إلى كل الأطراف، يعني 2/6. فنقول أن بل أن القيمة الاحتمالية لخروج الصورة هي 2/6. هذا تفسير آخر للام على حاء. هاتان الصياغتان لتعريف الاحتمال. الصياغة الأولى لتعريف الاحتمال لأجل تعيين نفس الاحتمال، تعيين قيمة نفس الاحتمال. والصياغة الثانية لأجل تعيين نسبة المراكز التي تحتوي على المطلوب المحتمل إلى كل عدد أطراف العلم الإجمالي. إذن فعلى الصياغة الأولى لام على حاء يرمز إلى، لا يرمز إلى نسبة عدد الباص إلى عدد المقام، بل يرمز إلى عدد إلى قيمة الاحتمالية، باعتبار أنه على بناء على الصياغة الأولى لام رمزا عن رقم اليقين، ورقم اليقين غير موجود في رقم الأطراف، في عدد الأطراف، لأن في عدد الأطراف لا يوجد يقين. فلا يمكن بناء على الصيغة الأولى التي جعلنا فيها اللام رمزا عن رقم اليقين، وجعلنا حاء رمزا عن عدد الأطراف المحتملة. إذن فلا يمكن أن نقول بأن لام على حاء يعين نسبة التواجد البسط، تواجد البسط في المقام. البسط غير متواجد في المقام بناء على الصياغة الأولى. بسطنا عبارة عن رقم اليقين، والمقام عبارة عن تلك الأطراف، ورقم اليقين ما موجود في الأطراف أصلا، ما موجود رقم اليقين في الأطراف. فبناء على الصياغة الأولى لام على حاء لا يرمز إلى نسبة تواجد البسط في المقام، لأن البسط غير متواجد في المقام أصلا، بل يرمز إلى تقسيم البسط على المقام لتعيين القيمة الاحتمالية، لتعيين القيمة الاحتمالية المطلوبة. نقسم رقم اليقين على عدد الأطراف ويتعين بذلك القيمة الاحتمالية المطلوبة. إذا فبناء على الصيغة الأولى لام على حاء لا يرمز إلى نسبة تواجد البسط في المقام، لأن البسط غير متواجد في المقام أصلا. لكن رغم ذلك لا بد وأن نقسم البسط على المقام، يعني نقسم رقم اليقين على عدد الأطراف لتعيين احتمال المطلوب. هذا على الصياغة الأولى. لكن بناء على الصياغة الثانية سوف تكون لام على حاء رمزا عن نسبة تواجد البسط في المقام، لأنه بناء على الصياغة الثانية لام لا يرمز إلى رقم اليقين، وإنما لام يرمز إلى بني العدد، بعض العدد، يعني يرمز إلى عدد المراكز التي تحتوي على المطلوب، عدد المراكز التي تحتوي على المطلوب، كما في مثالنا هذا عدد اثنين، عدد اثنين من هذه من أطراف العلم الإجمالي، اثنين من أطراف العلم الإجمالي مركز لتواجد الصورة، بينما أربعة منها ليست مراكز لتواجد الصورة. فاللام يرمز بناء على الصياغة الثانية للتعريف، لام ترمز إلى من؟ ترمز إلى اثنين، إلى 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 عدد المراكز التي تحتوي على المطلوب، وحاء ترمز إلى جميع الأطراف. فيكون لام على حاء شنو؟ لام على حاء ترمز إلى عدد تواجد البسط، يعني نسبة تواجد البسط في المقام. لام على حاء يعين لنا نسبة تواجد البسط في المقام، والنتيجة واحدة سواء صغت التعريف بالصياغة الأولى أو بالصياغة الثانية، النتيجة ستكون واحدة. إن شئت اجعل لام رمزا عن رقم اليقين وقسمه إلى تمام أطراف العلم الإجمالي، وإن شئت اجعل لام رمزا عن عدد المراكز التي تحتوي على المطلوب، ولاحظ نسبة ذلك إلى مجموع الأطراف، النتيجة ستكون واحدة. إذن التعريف الجديد الذي اختاره السيد الشيخ رضوان الله عليه للاحتمال له صيغتان بهذا التوضيح الذي وضحنا، على فرق بين هاتين الصيغتين، لأن الصيغة الأولى تحتاج إلى بديهية إضافية كما سنقول إن شاء الله، والصيغة الثانية ربما لا تحتاج إلى هذه البديهية الإضافية، لكنها على كل حال بعض البديهيات مشتركة بين بعض البديهيات الإضافية التي سنحتاجها مشتركة بين كلتا الصياغتين، على شرحنا وتوضيح سيأتي إن شاء الله. إجمالا الآن نقول هاتان الصياغتان لتعريف السيد الشيخ رضوان الله عليه، إلى أن نأتي في الدروس القادمة لنجد الفوارق بين هاتين الصياغتين إن شاء الله. إجمالا لأجل تحقيق هذا التعريف الجديد نحتاج إلى البحث في عدة نقاط لكي نقيم هذا التعريف الجديد، أن هذا التعريف الجديد صحيح أو لا، هل يأتي عليه ناقض، هل يأتي عليه إشكالات واعتراضات أو لا، الاعتراضات السابقة على التعريفين السابقين هل تجري على هذا التعريف الجديد أو لا تجري، وهل نحتاج إلى بديهيات إضافية أو لا. والسيد يقول نعم نحتاج إلى بديهيات إضافية، في ضوء بديهيات إضافية نختار هذا التعريف الجديد، يعني هم كما ندخل تعديل في التعريف ندخل تعديل في البديهيات أيضا حتى تكتمل الفكرة، حتى تكتمل الفكرة. فإذا سنبحث في عدة نقاط، النقطة الأولى في وفاء التعريف بالبديهيات المفترضة لنظرية الاحتمال، تلك البديهيات التي افترضناها سابقا لنظرية الاحتمال بلي نطبقها على هذا التعريف الجديد، لنجد بأنه في ضوء هذا التعريف الجديد هل تتم هذه البديهيات أو لا تتم، هذه البديهيات تصح أو لا تصح في ضوء هذا التعريف الجديد للاحتمال، نفس البديهيات السابقة هذا التعريف نطبقه على نفس التعريف البديهيات السابقة. النقطة الثانية تذليل الصعوبات التي يمكن أن يواجهها التعريف، لأن هذا التعريف ربما يواجه بعض الصعوبات من قبيل مشكلة عدم تساوي احتمال أطراف القلم الإجمالي. لا أعرف هل خطر ببال بعضكم هذه المشكلة أو لا، هذه المشكلة بحاجة إلى حل، من أنه لو أن أطراف العلم الإجمالي رغم أنها متنافية الأطراف، رغم أنها متنافية الأطراف، لكن لو أنها لم تكن متساوية الأطراف فماذا نصنع؟ متنافية الأطراف لكنها غير متساوية الأطراف، إن كان أليف قيمتها الاحتمالية أقوى من باء وجيم، إن كنت عالما بأن أحد إخوتي الثلاثة قد سافر إما زيد أو عامر أو بكر، لكني أظن بأن الذي سافر هو زيد، وأحتمل أن يكون ليس هو زيد بل هو إما عامر أو خالد أو بكر، في هذه الحالة هل يمكن أن نعين القيمة الاحتمالية لكل طرف من أطراف العلم الإجمالي بثلث؟ لا يمكن. هذا ماذا نصنع في مثل هذه الحالة؟ ماذا نصنع؟ هذه صعوبة نواجهها، لا بد من تذليلها، لا بد من حلها. السيد الشهيد يضع حل، السيد الشهيد يضع حل لهذه الصعوبة وسيأتي الحل إن شاء الله. إذن ففي النقطة الثانية نبحث عن تذليل الصعوبات التي يمكن أن يواجهها هذا التعريف. النقطة الثالثة التي لا بد أن نبحثها هو البحث عن انسجام هذا التعريف مع الجانب الحسابي من نظرية الاحتمال، يعني مع قواعد حساب الاحتمالات التي رتبناها سابقا على البديهيات، قاعدة مبدأ الاحتمال العكسي، قاعدة نظرية برنولي ومثال الحقائب وما شابه، كل هذه القواعد الرياضية التي رتبناها على البديهيات هل تترتب على هذا التعريف الجديد أو لا تترتب؟ لا بد أن نبحثها من جديد، لكن إن شاء الله بشكل سريع نمر عليها، يعني ما أكون حاجة إلى ذلك التفصيل العميق الذي يعني شرحناه سابقا، سنمر ومرورا بكل قاعدة من تلك القواعد السابقة الرياضية. هذه هي النقطة الثالثة. والنقطة الرابعة استيعاب هذا التعريف لتلك الاحتمالات التي لم يستطع تعريف الاحتمال على أساس التكرار أن يستوعبها، كانت عندنا أنواع من الاحتمال لم ينطبق عليها التعريف الثاني من التعريفين السابقين للاحتمال، التعريف الذي كان يعتمد على تكرار فئة في فئة إذا تذكرون. هذا التعريف قلنا بأنه لا يمكن أن ينطبق على بعض أنواع الاحتمال كاحتمال هذا مثال الزرادوشت، قلنا بأن هذا التعريف ما ينطبق عليه. فهل أن تعريفنا الجديد ينطبق على هذه الاحتمالات التي لم يكن التعريف السابق منطبقا عليها أو لا؟ في النقطة الرابعة نبحث عن شمولية هذا التعريف، نبحث عن أن هذا التعريف صالح للشمول على كل ما لم يشمله التعريف السابق. النقطة الخامسة قائمة بالبديهيات الإضافية التي نحتاجها، قائمة البديهيات الإضافية لهذا التعريف الجديد. هذا التعريف الجديد يعتمد على جملة من البديهيات الإضافية التي لا بد منها. هذه هي النقطة الخامسة. بمجموع هذه النقاط الخمس يتم تحقيق هذا التعريف الجديد. هذا التعريف الجديد يتم تحقيقه من خلال هذه النقاط الخمس. أما النقطة الأولى، النقطة الأولى وفاء التعريف بالبديهيات السابقة. هذا التعريف هل يفي بالبديهيات السابقة التي درسناها أو لا يفي؟ نقول نعم يفي، هذا التعريف يفي بالبديهيات السابقة. أما البديهية الأولى، البديهية الأولى كانت تؤكد على أنه بلي طبعا لأجل توضيح وفاء هذا التعريف بالبديهيات السابقة بلي نتكلم في كل صيغة من هاتين الصيغتين، إذ قلنا هذا التعريف الجديد يشتمل على صيغتين، كل من هاتين الصيغتين هل تفي بالبديهيات السابقة أو لا؟ فنبحث عن كل صيغة من هاتين الصيغتين مستقلة. أولا نختار الصيغة الثانية، نختار الصيغة الثانية من صيغتين التعريف الجديد، ونبحث عن أنها هل تفي بالبديهيات الست أو لا، الستة كانت البديهيات أظن، بالبديهيات الست، هل تفي بالبديهيات الست أو لا تفي. الصيغة الثانية ماذا كانت؟ أن نجعل لام رمزا عن عدد المراكز التي تحتوي على المطلوب الحادثة المطلوبة، ونجعل لام عفوا حاء رمزا عن مجموع أطراف العلم الإجمالي. فنقول بأن لام على حاء يرمز إلى نسبة عدد المراكز التي تحتوي على الحادثة المطلوبة إلى مجموع أطراف العلم الإجمالي. لام على حاء يعين لنا هذه النسبة. بناء على هذه الصياغة نقول بأن هذا يمكن تطبيقه على كل البديهيات الست. أما البديهية الأولى، البديهية الأولى كانت تقول أن لام على حاء له قيمة احتمالية واحدة، ولا يمكن أن يكون للام على حاء عدة قيم احتمالية، وهذا صحيح في ضوء هذا التعريف أيضا، لأن النسبة بين لام وحاء نسبة واحدة، لا يمكن أن تكون هناك عدة نسب، بل إن كان المراكز التي تحتوي على الحادثة المطلوبة اثنان وكل الأطراف هي ستة، فالنسبة هي نسبة اثنين على أربعة، عفوا اثنين على ستة، لا يمكن أن تكون له نسبتان، هم اثنين على ستة وهم افرضوا أربعة على ستة، ما ممكن. ما ممكن أن يكون دام على حاء بل يشتمل على نسبتين، يشتمل على قيمتين احتماليتين، لأنه كل نسبة احتمالية تشكل قيمة احتمالية، كل نسبة بين البسط والمقام تشكل قيمة. فيقول بأنه لام على حاء لا يمكن أن يشتمل على قيمتين احتماليتين، لابد بل لابد أن يشتمل على قيمة احتمالية واحدة، وهو تلك النسبة التي يرمز إليها، تلك النسبة التي يرمز إليها هي القيمة الاحتمالية. هذا بقطع النظر عن أنه يتساوى مع القيمة الاحتمالية للمطلوب والقيمة الاحتمالية النفسية للمطلوب أو لا، لأنه إذا قلنا بالتساوي مع ذاك لكان هو الصيغة الأولى، انتقلنا إلى الصيغة الأولى وهو بحاجة إلى بديهية إضافية لأجل التساوي بين هذا وبين القيمة الاحتمالية النفسية. وعلى كل حال سيأتي شرح ذلك. وإذن فما دمنا نفسر لام على حاء بنسبة البسط إلى المقام، نقول بأن هذا لا يمكن أن يتعدد، نسبة البسط إلى المقام نسبة واحدة، لا يمكن أن يشتمل على نسبتين في نفس الوقت، لا يمكن أن يشتمل على نسبتين في نفس الوقت، نسبة واحدة دائما، إما 2 على 6 أو 3 على 6 أو 4 على واحدة من هذه النسب، لا يمكن أن تكون عدة نسب، واحدة من هذه النسب. هذه هي البديهية الأولى. البديهية الثانية أن قيمة لام على حاء، قيمة لام على حاء تتراوح بين الصفر إلى واحد رقم صحيح، وهذا أيضا يصح في ضوء هذا الاحتمال، لأنه المراكز التي يرمز إليها لام إن كانت غير مشتملة على الحادثة المطلوبة إطلاقا، يعني صفر، يعني لام يرمز إلى صفر، إذا افترضنا أن القطعة المكعبة وجوهها الست لا تشتمل على صورة إطلاقا كلها كتابة، عندئذ نقول ما قيمة احتمال خروج الصورة، يعني ما نسبة عدد المراكز التي تشتمل على صورة إلى كل المراكز، نسبة الصفر إلى ست، صفر على ست، فقيمة اللام على حاء راح يشكل صفر. وإذا كان عدد المراكز التي تشتمل على الحادثة المطلوبة هي كل المراكز، يعني كل الست الجهات إذا كانت مشتملة على صورة راح يكون لام على حاء يعني ستة على ستة، يعني شكل رقم واحد صحيح. وإذا كان المراكز المشتملة على الحادثة المطلوبة هي بعض من كل المراكز، بعض من كل أطراف العلم الإجمالي، لكان يشكل كسرا بين الصفر والرقم الصحيح والرقم الواحد الصحيح. إذن يصح ما ذكر في البديهية الثانية من أن لام على حاء يشكل قيمة تتراوح بين الصفر إلى واحد صحيح، يعني يشكل إما صفر أو واحد صحيح أو كثرا بينهما أو كثرا بينهما. هذه هي البديهية الثانية، فإذا هي صحيحة. أيضا البديهية الثالثة ماذا كانت تقول؟ البديهية الثالثة كانت تقول أنه إذا كانت حاء تستلزم لام، كان اللام على حاء يساوي واحد رقم واحد صحيح، وإذا كانت حاء تستلزم لا لام تستلزم عدم اللام، إذن لام على حاء يشكل يساوي رقم الصفر. ها هنا أيضا هذه البديهية أيضا صحيحة. طبعا هذه البديهية الثالثة والرابعة. البديهية الثالثة كانت تقول بأن حاء إذا كانت تستلزم لام، إذن لام على حاء يساوي رقم اليقين. والبديهية الرابعة كانت تقول بأنه إذا كانت حاء تستلزم لا لام، تستلزم عدم اللام، إذن فاللام على حاء يشكل يساوي رقم الصفر. هاتان البديهيتان أيضا تصحان في ضوء هذا التعريف الجديد، وذلك باعتبار أنه إذا كان حاء تستلزم لام، يعني إذا كانت حاء تستلزم الصورة، تستلزم عدد المراكز على كل المراكز يعني كل الأطراف الإجمالية، إذا كان يستلزم مركزية الاشتمال على الصورة، يعني كلها مشتملة على الصورة، هذا بعبارة الاستلزام هنا يعني كلها مشتملة على الصورة، فيكون استلزام حاء للام إنما يتم فيما إذا كانت كل أطراف العلم الإجمالي مشتملة على الصورة على الحادثات المطلوبة. هذا الذي يعبر عن باستلزام حاء للام، فتكون النتيجة هي رقم واحد صحيح. هذه البديهية الثالثة. والبديهية الرابعة إذا كانت حاء تستلزم لا لام، يعني تستلزم عدم اللام، عدم لام، وهذا اللي يشكل صفر، يعني أنه أطراف العلم الإجمالي ليس فيها شيء يعني يستلزم الحادثة المطلوبة أبدا، يعني صفر، سيكون لام على حاء يعني صفر على حاء، صفر على ستة في هذا المثال. يستلزم البديهية الثانية، مترتب على البديهية الثانية. البديهية الثانية كانت تقول بأنه يتراوح كل لام على حاء يتراوح بين صفر إلى واحد، لا يمكن أن يكون أكثر من واحد ولا يمكن أن يكون أقل من صفر، أقل من صفر ما عدنا وأكثر من واحد ما عدنا، وعدنا كسر بين الصفر وواحد، هذا ما ذكرناه في البديهية الثانية. في البديهية الثالثة نرتب عليه بأنه متى ما استلزم حاء، يعني نعين بعض نقاط البديهية الثانية. البديهية الثانية ما كان يعين بأنه متى يصير صفر، متى يصير كسر، متى يصير واحد، رقم واحد. في البديهية الثانية ما كنا نعين بأنه متى يصير صفر، متى يصير رقم كسري، ومتى يصير رقم صحيح، وإنما إجمالا في البديهية الثانية كنا نقول بأنه لام على حاء لا بد أن يتراوح من بين صفر إلى واحد، هاي البديهية الثانية. في البديهية الثالثة والرابعة نعين متى يصير صفر ومتى يصير رقم واحد صحيح، فنقول بأنه في البديهية الثالثة نقول بأنه إذا كان حاء مستلزما للام هذا يشكل رقم واحد صحيح، وفي البديهية الرابعة نقول بأنه إذا كان حاء مستلزما لعدم لام راح يشكل صفر. هاتان البديهيتان الثالثة والرابعة. تبقى البديهية الخامسة والسادسة. البديهية الخامسة هي بديهية الاتصال، والبديهية السادسة هي بديهية الانفصال، وهذان بحاجة إلى توضيح أكثر. نكتفي اليوم بهذا المقدار، وتوضيح باقي الموضوع غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.